بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم. وعليكم السلام ورحمة الله. صباح الله الخير. والمشككين وخطائهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في دفع الإشكال الذي أورده الماتن رحمه الله على نفسه بعدما أثبت اتحاد الطلب والإرادة مفهوما وحقيقة وإنشاء. ونحن وجهنا الإشكال بأن مفاده أنه في موارد الكفر، بل في مطلق موارد العصيان، سواء كان العصيان كفرا أو كان الإنسان مؤمنا بالله إلا أنه عصى بعض أوامره وعصى ما أمره به من العمل بالأركان. لأنه كما تعرفون الإيمان عقد أو اعتقاد في الجنان وعمل بالأركان. في مطلق موارد العصيان لا يخلو الأمر، إما أن يكون هناك إرادة حقيقية تعلقت بالعمل أو لا يكون هناك إرادة حقيقية. إذا كان هناك إرادة حقيقية فإن إرادة الله الحقيقية والتي إليها ينصرف لفظ الإرادة لا تكاد تنفك عن المراد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإذا لم يكن هناك إرادة حقيقية فبناء على اتحاد الطلب الحقيقي مع الإرادة الحقيقية يكون انتفاء الإرادة الحقيقية معناه انتفاء الطلب الحقيقي. وإذا انتفى الطلب الحقيقي لا يكون التكليف تكليفا جديا، لا يكون التكليف تكليفا جديا، لأنه من البديهي والضروري أنه يعتبر في جدية التكليف ماذا؟ أن يكون هناك طلب. فهذا محذور ذو شقين، إما أن تلتزم بوجود الإرادة الحقيقية فيمتنع تخلف المراد عن الإرادة، وهذا ما ينفيه الوجدان والعين، لأن الإنسان يرى من نفسه والعياذ بالله أنه تتحقق منه المعصية أحيانا، ويرى بالعيان خارجا تحقق الكفر والعصيان. أو تلتزم أنه لا يوجد إرادة حقيقية، فبناء على الاتحاد لا يوجد طلب حقيقي، فتنتفي جدية التكاليف، لأنه من البديهي والضروري أنه يعتبر في التكليف الجدي الطلب الحقيقي. أما بناء على القول بعدم اتحاد الطلب والإرادة كما هو مبنى الأشاعرة وتغايرهما فالإشكال ينحل، لأنه بمقدور من لا يقول بالاتحاد ويقول بالتغاير بمقدوره أن يجيب عن هذا الإشكال بأي كيفية. يقول نعم في هذه الموارد لا توجد إرادة حقيقية ولكن يوجد طلب حقيقي، لأن الطلب الحقيقي مغاير للإرادة الحقيقية. ينحل الإشكال بناء على القول بتغاير الطلب والإرادة. نحن وجهنا الإشكال بأن التكليف بناء على عدم الطلب الحقيقي لا يكون جديان، فسرنا عدم جدية التكليف بأنه يكون تكليفا امتحانيا أو اعتذاريا من قبل المولى، لأن الامتحان بالمعنى الحقيقي للكلمة لا يجوز على الله سبحانه، حقائق سرائر ضمائر بواطن العباد منكشفة له، وإنما اعتذاري بمعنى أنه حتى يكون له العذر في المعاقبة والإثم. فنحن فسرنا عدم جدية التكليف اللازم من عدم وجود طلب حقيقي، فسرناها بكون هذه بصيغورة هذه التكاليف تكاليف امتحانية أو اعتذارية بعبارة أدق، ولم نفسرها بأن هذه التكاليف تصير تكاليف صورية. السبب والوجه في ذلك أيها الإخوة أن الماتن وهو الأخون الخرساني رحمة الله عليه التزم أن الأمر حقيقته هي الطلب الإنشائي، ففي مورد تحقق الطلب الإنشائي هناك أمر حقيقة، وإذا وجد وتحقق الأمر يكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال. فإذا في موارد الأوامر الامتحانية والاعتذارية، هذه الأوامر هي أوامر حقيقة عند الماتن، ولا تصير أوامر صورية بمجرد انتفاء الطلب الحقيقي، لأن قوام الأمر الحقيقي عند الماتن هو الطلب الإنشائي فقط لا غير. وأنا بالأمس راجعت السيد الروحاني رحمة الله عليه صاحب المنتقى يصرح بهذا المعنى في المنتقى، يقول بأن ويقول بدرس قاطع، مو أنه على نحو الاستظهار أو الاحتمال من عبارة الماتن، يقول مقتضى عبارة الماتن أن الأوامر الامتحانية عنده هي أوامر حقيقية لتقوم حقيقة الأمر عنده بالطلب الإنشائي فقط. ولذلك لا يمكن أن نجعل المحذور على الماتن أنه إذا انتفى الطلب الحقيقي تصير هذه التكاليف صورية، لأن هذا لا يلتزم به. هو يقول أنا مع انتفاء الطلب الحقيقي، طالما هناك طلب إنشائي الأمر أمر حقيقي وهو موضوع لحكم العقل بلزوم الانتفاء. لذلك جعلنا الإشكال على الماتن حتى يتجه الإشكال، لأنه دائما نحن أيها الإخوة أولا يجب أن نعطي الإشكال صورة بحيث يكون قابلا للاتجاه على المطلب ثم ندفعه. لذلك جعلنا الإشكال الذي أورده الماتن على نفسه، جعلناه بأنه بناء على عدم الطلب الحقيقي تصير هذه تكاليف اعتذارية، وهذا مناف لمبنى العدلية من أن الأوامر والنواهي تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. يعني الله أمر بالصلاة لوجود مصلحة ملزمة في الصلاة عليه السلام ورحمة الله، لا لمحض أن يكون له العذر في معاقبتنا على تمردنا من دون أن يكون ثمة في الصلاة ما يدعوه إلى طلبها منا حقيقة وإلى إرادتها منا حقيقة. وكذلك الله نهى عن شرب الخمر لوجود مفسدة ملزمة في شرب الخمر، لا لمحض أن الله يريد أن يكون له العذر في معاقبتنا على تمردنا من دون أن يكون في الخمر ثمة ما يدعو إلى كراهة المولى لها وإلى زجرنا عنها حقيقة. لا لا، التكاليف تابعة للمصالح والمفاسد، معنى تبعية التكاليف للمصالح والمفاسد في متعلقاتها أنه لا بد من وجود إرادة حقيقية وطلب حقيقي وراء الأمر والنهي. بناء على انتفاء الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية لم تعد هذه التكاليف تابعة لمصالح ومفاسد متعلقاتها، صارت أوامر اعتذارية. يرد الإشكال عند ذلك على الماتن، الدفع الذي دفع به الماتن. صارت هذه النقطة واضحة، لأنه بالأمس كان في أخذ ورد في هذه المسألة، وأنه عدم جدية التكليف بمعنى أنها تصير تكاليف صورية على مبنى الماتن، هذا هو المناسب بنظري. فضلا عن أني راجعت بالأمس كلمات بعض الأشاعرة مثل الرازي في المحصول، يصرح هناك بأن الأوامر الامتحانية هي أوامر حقيقية وليست أوامر صورية. على كل حال قلنا نحن أن الأوامر الصورية هي الموارد التي توهم أن هناك طلبا إنشائيا وإرادة إنشائية، وفي الواقع لا يوجد طلب إنشائي ولا يوجد إرادة إنشائية، من قبيل موارد التقي وموارد الهزل. وأنتم تعرفون في فرق بين أن يكون الأمر أمرا صوريا وبين أن يكون الأمر أمرا حقيقيا إلا أنه امتحاني. بالأمر الحقيقي الذي هو امتحاني يعني هناك أمر حقيقة وهو موضوع لحكم العقل بلزوم الامتثال، فالعبد يستحق العقوبة على مخالفة أمر المولى وإن كان الأمر أمرا امتحانيا. أما بالأوامر الصورية في الواقع لا يوجد أمر، صورة أمر يتوهم العبد أن هناك أمرا من المولى ولا يوجد أمر. لذلك لا معنى لأن نقول له أنت تستحق المعاقبة على مخالفتك لأمر المولى، ما في أمر، هو صورة أمر، توهم لوجود الأمر. فماذا يكون العبد في صورة الأوامر الصورية؟ العبارة العلمية لمثل هذا العبد اللي يتوهم وجود أمر ولا يأتي بمتعلق الأمر المتوهم ثم ينكشف أنه لم يكن هناك أمر، يكون متجريا. أحسنت، يكون متجريا، وسيأتي معنا في بحث التجري في أوائل الجزء الثاني من الكفاية أن ثمة كلام في أن المتجري يستحق العقاب أو أنه لا يستحق عقاب. فالأوامر الصورية اللي هي ليست أوامر حقيقة بل صورة أمر وأطلاق الأمر عليها مجاز، مخالفتها تجعل العبد متجريا، والمتجري ثمة كلام في استحقاقه أو عدم استحقاقه للعقاب. أما الأوامر الامتحانية هي أوامر حقيقية ومخالفتها تجعل العبد مستحقا للعقوب بلا شك ولا ريب، وإن كان فرقها عن الأوامر الجدية بأن الأوامر الجدية تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، ففيها إرادة حقيقية وطلب حقيقي، أو أما الأوامر الامتحانية فليس فيها إلا إرادة إنشائية وطلب إنشائي، والداعي إلى إنشاء الطلب هو امتحان العبد واستكشاف حاله أو الاعتذار أمام الآخرين وأن يكون لك العذر في معاقبته. بتصور أن المطلب إلى هنا صار واضحا. الماتن بنى جوابه عن هذه الشبهة على الالتزام بالشق الأول، أنه هذه بموارد العصيان وموارد الكفر في موارد الكفر والعصيان نلتزم بوجود إرادة حقيقية. طيب ومحذور استحالة انفكاك المراد عن الإرادة؟ قال الشبهة عرضت لكم من خلال اعتقادكم أن الإرادة الحقيقية لله عز وجل على نسق واحد وأنها دائما تستلزم تحقق المراد، مع أن الإرادة الحقيقية لله على قسمين، إرادة تكوينية وإرادة تشريعية، وما يستحيل انفكاك المراد عن الإرادة فيه هو الإرادة التكوينية، ولكن ما نلتزم بوجوده في موارد الكفر والعصيان وفي كل موارد التكاليف هو الإرادة التشريعية، وفي الإرادة التشريعية لا يمتنع انفكاك المراد عن الإرادة. نحن قلنا بين عرضتين أرجو أن تتذكر، قلنا أنه هني حاولوا يثبتوا أنه بموارد الكفر والعصيان ما في إرادة حقيقية والتكليف ليس جديا، حتى يكون هذا طريق لهم إلى أن يثبتوا أن كل التكاليف تصير تكاليف اعتذارية غير جدية. كيف؟ ليش ما منقول بقى فقط في موارد الكفر والعصيان تكاليف غير جدية واعتذارية؟ قلنا لأنه نحن ما عندنا أمر متوجه إلى المؤمن والمطيع بالصلاة وأمر آخر متوجه إلى الكافر والعاصي، عندنا أمر واحد بإطلاقه يشمل الكافر والمؤمن المطيع والعاصي. هذا الأمر إما أن يكون تكليف جدي أو تكليف امتحاني. لذلك إذا تم لهم مطلبهم من أنه في صورة الكفر والعصيان ما في إرادة جدية وما في إرادة حقيقية وما في طلب حقيقي والتكليف ليس جديا، إذا تم هذا المطلب في موارد الكفر والعصيان فهذا يثبت أن كل التكاليف ليست جدية، مما ينافي مبنى عدلية حتى تتم السجعة. على كل حال الماتن بنى جوابه على التفريق بين نوعين من الإرادة لله عز وجل، إرادة تكوينية إرادة تشريعية. أنا قبل أن أخوض في الفرق بين الإرادتين هناك نقطة أحب أن أشير إليها وسؤال أحب أن أطرحه عليك، أنه نرى أن الماتن فسر الإرادة التكوينية بالعلم بالنظام الأكمل، الإرادة التشريعية بالعلم بالمصلحة في الفعل. الجامع المشترك بين الإرادتين شو هو؟ العلم، علم بالنظام الأكمل إرادة تكوينية، علم بالمصلحة في الفعل إرادة تشريعية. فإذا الماتن فسر الإرادة بال، مع أنه فيما تقدم الماتن التزم بأن الإرادة والطلب مترادفان وأنهما متحدان مفهوما، فإذا كانت الإرادة مرادفة للطلب ومتحدة مفهوما مع الطلب فكيف صار معناها هنا هو العلم؟ لأنه من الوضوح بمكان أن العلم والطلب ليسا بمترادفان، صحيح أم لا؟ الآن أنت نحن مثلنا لمرادفة الطلب والإرادة بماذا؟ قلنا نقول أرادت نفسه الشرب فشرب على الشوق النفساني، وطلبت نفسه الشرب فشرب، بس الإنسان الذي يعلم بفائدة الشرب من دون أن يكون عنده شوق للشرب واقعا، هلأ جميعنا لسنا بظمآن ولكن كلنا نعلم بفائدة الشرب وأنه يرمي الظمأ، هذا يقال أراد الشرب، العالم بفائدة الشرب يقال أنه أراد الشرب؟ قطعا لا، العالم مجرد العلم بفائدة الشرب يعني أنك أردت الشرب وطلبت الشرب؟ قطعا لا، الله عالم بفائدة الشرب وهو سبحانه من يطعم ولا يطعم، الله الله عالم بفائدة الأكل، والله عالم بفائدة الشرب. حتى الإنسان مجرد العلم بفائدة الشرب لا يسمى طلبا للشرب وإرادة للشرب. فإذا الماتن هنا فسر الإرادة بالعلم، وهذا يتنافى مع ما تقدم منه من أن الإرادة والطلب مترادفان. فهل هذا عدول من الماتن عما التزم به سابقا من ترادف الطلب والإرادة؟ هذا عدول عن ذاك المبنى إلى مبنى آخر، وهو أن الإرادة معناها العلم، أم ماذا؟ بنظركم هذا عدول؟ لا. نعم يرحمه الله، قد يتوهم الطالب أن هذا عدول، ولكن الحق أن المتن لم يعدل عن مبناه من ترادف الطلب والإرادة. وفيما يأتي سيصرح في أن هذا ليس عدولا. فإذا لم يكن عدولا كيف تأتى له تفسير الإرادة بالعلم؟ هناك مطلب ونكتة أحب أن أشير إليها أيها الإخوة. هناك بعض الصفات تستعمل فينا وفي الباري عز وجل بمعنى واحد، على مستوى، عندما أقول بمعنى واحد يعني على مستوى مدلول اللفظ والمعنى المستعمل فيه اللفظ على مستوى المفهوم. هنا ما نسميه بأن هذه الألفاظ تستعمل في الواجب والممكن على نحو الاشتراك المعنوي، في قبال الاشتراك اللفظي. لأن لاحظوا مثلا لفظ العين، أقول أشير إلى الجارية وأقول هذه عين، وأشير إلى الذهب وأقول هذه عين. في هذين الاستعمالين لفظ العين استعمل في معنى واحد أو استعمل في معنيين مختلفين؟ معنيين مختلفين، لأن لفظ العين مشترك لفظي بين معان متعددة. أما عندما أقول الله بصير وأنا بصير، فهنا وجدانا أرى أن كلمة بصير استعملت في الواجب الذي هو الله وفي الممكن الذي هو أنا في معنى واحد. كذلك الله سميع وأنا سميع، كذلك الله يحب الخير وأنا، الله يحب الخيرين وأنا أحب الخيرين، الله يحب المتطهرين وأنا أحب المتطهرين. كثير من الصفات نستعملها في الباري وفي الباري عز وجل وفينا بمعنى واحد، وتكون هذه الألفاظ من قبيل المشترك المعنوي بين الواجب والممكن. صحيح المعنى الذي يستعمل فيه اللفظ يكون واحدا، بس بدنا ننتبه إلى نقطة مهمة، أنه أحيانا بل دائما لا يمكن أن تكون الحقيقة المحكية بهذا المفهوم فينا وفي الباري واحدة، لا يمكن. ليش؟ لأنه من باب المثال، عندما نقول أنا أحب زيدان، الحقيقة المحكية بوصف الحب عندما نوصف به ما هي؟ هذا الانفعال النفساني والميل القلبي إلى زيد. طيب الله عز وجل هل يجوز بقولنا إن الله يحب المتطهرين أن نقول أن المراد من الحب عندما يحمل على الله عز وجل هو الميل النفسي والانجذاب القلبي؟ الله عز وجل منزه عن مثل هذه الانفعالات اللي هي ماذا؟ اللي هي من شؤون المادة والماديات، ولا تليق بالله عز وجل الذي هو مجرد عن المادة. طيب مع أننا قلنا بأن الحب يستعمل فينا وفيه تعالى بمعنى واحد، ولكن الحقيقة المحكية بهذا المفهوم فينا لا يمكن أن تكون هي الحقيقة المحكية بهذا المفهوم فيه سبحانه. طيب ما هي الحقيقة المحكية بمفهوم الحب فيه سبحانه؟ أرجو الالتفات إلى هذه النقطة لأنه تفيد في غير مجال الذي نحن فيه وهو مجال علم النصوص. نحن إذا جئنا إلى الحب اللي هو انفعال نفساني، ميل قلبي إلى شخص معين فينا نحن، نجد أن هذا الانفعال النفساني اللي هو الحب والميل القلبي له مبادئ تؤدي إلى نشوئه، وله غايات وآثار بعد تحققه في النفس. أما مبادئ الحب ما هي؟ علمك بكمال المحبوب. يعني نحن لماذا نحب أهل البيت عليهم السلام؟ لأننا نعلم بكمالهم، نعلم بصفاتهم الحميدة، نعلم بتنزههم عن الرذائل. صحيح؟ هذا العلم بحسن المحبوب، إذا بدنا نعبر عبارة جامعة، هو مبدأ لتحقق هذه الحالة النفسية التي هي الحب في أنفسنا. هذا من جهة. بعدما تتحقق الحالة النفسية التي النفسانية التي هي الحب، لها آثار. يعني في مبدأ وفي منتهى للحب. مبدأه العلم بالحسن في المحبوب، المنتهى هو ماذا؟ هو أنك تتلطف بالمحبوب. صح أم لا؟ إذا أحببت إنسانا تتلطف به. هذا التلطف على مستوى الفعل من آثار محبتك لهذا الإنسان. طيب، فإذا الحب فينا له حقيقة وله مبادئ. هذه الحقيقة لها مبادئ ولها آثار. نستعمل الحب في الله عز وجل بنفس المعنى الذي نستعمله في المخلوقات في الإنسان، ولكن الذات الإلهية المقدسة منزهة عن حقيقة الحب فينا، يعني لأنها منزهة عن الانفعالات النفسانية. ولذلك نقول كلمة الحب عندما تستعمل في الله تستعمل بنفس المعنى الذي نستعملها في المخلوق، ولكن لا تحكي عن الحقيقة التي توجد فينا كمخلوقين وهي الانفعال النفساني، بل تحكي عن تحقق مبادئ هذه الحقيقة في الذات الإلهية المقدسة، أو عن صدور آثار هذه الحقيقة من الذات الإلهية المقدسة. شو يعني الله يحب المتطهرين؟ يعني الله يعلم بحسن هذا العمل وبحسن فاعله، ولذلك يتلطف بالمتطهر بألطاف خاصة لا يتلطفها بغير المتطهر. فمعنى الله يحب المتطهرين يعني الله يعلم حسن العمل وحسن فاعله، ويفعل بالمتطهر من الألطاف ما لا يفعله بغيره. هذا معنى يحب المتطهر، مو أن الله له ميل نفساني وانجذاب إلى المتطهر سبحانه وتعالى عما يصف. لاحظت كيف نفس الصفة بما لها من معنى استعملت في الباري إلا أنها تكشف عن المبادئ والآثار، لا عن نفس الحقيقة المتحققة فينا كممكنات. وأما إذا أردنا أن نحمل صفة الحب على نفس الحقيقة الموجودة فينا اللي هي الميل الميل النفساني والانجذاب الباطني إلى شخص أو إلى عمل، فيمكن أن نسندها إلى الله على نحو الحقيقة؟ لا. ليش قلت على نحو الحقيقة؟ لأنه يمكن أن نسندها إلى الله لكن لا على نحو الحقيقة، بل على نحو المجاز في الإسناد. كيف مجاز في الإسناد؟ ها؟ كيف تصويره؟ كبراه نعرفه تصويره في المقام كيف؟ إذا الله يستحيل عليه الانجذاب النفساني والميل الباطني إلى شيء أو إلى إنسان، كيف نسند ذلك إليه على نحو المجاز في الإسناد؟ نقول هذا الانجذاب والميل يصدر حقيقة من مخلوق من مخلوقات الله، فينسب الله هذا الانجذاب وهذا الميل الذي هو صفة المخلوق إليه لشدة قرب هذا المخلوق منه. وهو مفاد الحديث الشريف: إن الله لا يغضب ولا يرضى ولكن له عبادا يغضبون ويرضون. شو يعني الله لا يغضب ولا يرضى؟ إذا بدنا نحمل الغضب والرضا على الانفعال النفساني، انشراح النفس وانقباض النفس، فالله منزه عن الغضب والرضا بهذا المعنى، ولكن له عباد، له أولياء، وهم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، يرضون ويغضبون لأنهم ممكنات وتجوز عليهم مثل هذه الانفعالات النفسية. فالله نسب الرضا والغضب الصادر من وليه إلى نفسه على نحو المجاز في الإسناد لشدة قرب هذا الولي منه سبحانه وتعالى. هذا إذا بدنا نتحفظ على حقيقة معنى الغضب ومعنى الرضا، أو ننسب الغضب والرضا إلى الله حقيقة ولكن المراد نقول. لذلك ورد في رواية أخرى أيغضب الله ويرضى؟ قال نعم، غضبه عقابه ورضاه ثوابه. فحمل الغضب والرضا على أثر هذه الحالة النفسانية مو على نفس الحالة النفسانية، لأن الإنسان إذا رضي عن إنسان يثيبه، إذا غضب عليه يعاقبه. حملها في الله على أثر هذه الحالة النفسانية. واضح الكلام يا أخوان؟ اتضحت الفكرة عندكم؟ طيب إذا صار هذا واضحا نقول هذا مراد صاحب الكفاية هنا، وسيصرح به فيما يأتي. صاحب الكفاية ما عدل عن كون الإرادة متحدة مفهوما مع الطلب وعن كونها مرادفة للطلب، وإن حقيقة الطلب والإرادة هي الشوق النفساني. ولكن بما أن الله منزه عن الشوق النفساني اللي هو من الصفات التي تثبت للماديات ويتنزه عنها الله عز وجل المجرد عن المادة، فضلا عن وجود محابير أخرى في اتصاف الله عز وجل بمثل هذه الصفة يعني. فلذلك قال صحيح الإرادة بمعنى الطلب تستعمل فينا وفي الباري عز وجل، ولكن عندما تستعمل في الباري لا تحكي عن الشوق، لأن الشوق الله منزه عنه، بل تحكي عن مبدأ الشوق. مثل ما أنه قلنا الله يحب ما بيحكي عن الميل القلبي، بل عن مبدأ هذا الميل وهو العلم بالحسن، أو عن منتهاه وهو فعل اللطف. هنا الله يريد يستعمل بمعنى الطلب الشوق، ولكن لا يحكي عن حقيقة الشوق لأن الله منزه عنها، بل يحكي عن مبدأ الشوق. ما هو مبدأ الشوق؟ نحن ذكرنا فيما سبق تتذكروا وقت اللي نفى الماتن وجود صفة نفسانية أخرى غير الصفات المعروفة ماذا قال؟ قال عندنا الشوق النفساني ومبادئ. شو كانت المبادئ؟ العلم بالمنفعة، ثم هيجان الميل والرغبة، ثم تحقق الشوق الأقيم. الشوق وهيجان الميل والرغبة هذه كلها لا تجوز على الله. المبدأ الذي يجوز على الله عز وجل ما هو؟ العلم بالمنفعة. العلم بالمنفعة. لحد هون واضح؟ لأنه هاي المقدمة مقدمة أساسية حتى نفوت بالتفريق بين الإرادة التكوينية والتشريعية. فإذا لحد هنا اتضح أن الماتن لا زال متحفظا على مبناه من اتحاد الطلب والإرادة واتحاده، من ترادف الطلب والإرادة واتحادهما مفهوما. غاية ما في الأمر لا يمكن أن يكون لفظ الإرادة عندما يستعمل فيه تعالى كاشفا عن حقيقة الشوق لأنه منزه عنها، فلا بد أن يكون كاشفا عن تحقق مبدأ هذه الحقيقة وهو العلم بالنفع. والله عز وجل نعم يعلم بالنفع، وعلمه مطلق يعلم بكل شيء ولا يعزب عن علمه شيء، والعلم ذاته لأن العلم من صفاته الذاتية. طيب فإذا الإرادة فيه تعالى هي العلم بالنفع. طيب كيف انقسمت الإرادة إلى إرادة تكوينية وإرادة تشريعية مع أنها العلم بالنفع؟ قلنا نحن بالأمس أن الفلاسفة، وهذا الكلام في تعريف الإرادة وبيان حقيقة الإرادة فيه تعالى للفلاسفة، والماتن أخذه منهم. وإن شاء الله عندما ننتهي من بحث الطلب والإرادة سنخصص درسا واحدا لا أقل لأجل بيان الخلل فيما ذكره الفلاسفة في هذا المقام، ونبين المطلب على ضوء الآيات القرآنية والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. على كل حال العلم بالنفع الفلاسفة قالوا صحيح حقيقة الإرادة فيه تعالى هي العلم بالنفع، ولكن العلم بالنفع قد يتعلق بالعلم بالنفع في فعل العبد الاختياري. طبعا النفع والمصلحة مترادفان الآن سوبي. وقد يتعلق بالعلم بالنفع في أي ممكن غير فعل العبد الاختياري، لأنه فعل العبد الاختياري ممكن من الممكنات، ممكن من الممكنات. قد يعلم بالنفع في فعل العبد الاختياري، وقد يعلم بالنفع الموجود في ممكن من الممكنات غير فعل العبد الاختياري. النفع معناه المصلحة، غاية ما في الأمر. الفلاسفي في مقام التأدب مع الله عز وجل عدلوا عن التعبير بالنفع إلى التعبير بالمصلحة أو بالصلاح، العلم بالمصلحة أو العلم بالصلاح. ليش؟ لأنه قالوا النفع يشعر بالرجوع الفائدة إلى الله عز وجل. أنا بسأل لك هذا الدواء فيه نفع لك، شو يعني؟ يعني الفائدة ترجع إليك، أنت تستكمل بهذا الدواء، والله عز وجل غني عن كل ما سواه. لذلك قالوا بدل ما نعبر بالنفع ويكون في تعبيرنا إيهام أنه عالم بالمصلحة الراجعة إليه، لأن هذا معنى النفع، قالوا نعدل عن التعبير من العلم بالنفع إلى العلم بالمصلحة أو بالصلاح. بالصلاح، وإلا حتى مبدأ الشوق فينا هو اعتقاد النفع، مش بس في كلمة النفع والمصلحة عدلوا من باب التأدب، بل حتى عدلوا من كلمة الاعتقاد بالنفع إلى كلمة العلم بالنفع من هذا الباب. لأنه نحن فينا مبدأ الشوق شو هو؟ اعتقاد النفع، وهذا الاعتقاد قد يكون مطابقا للواقع فيكون علما، وقد يكون مخالفا للواقع فيكون جهلا مركبا. الآن أنا إذا اعتقدت بنفع هذا السائل لي أشربه حتى لو كان في الواقع ضارا، هذا الاعتقاد ماذا يكون؟ جهلا مركبا. فنحن بالنسبة إلينا مبدأ الشوق هو اعتقاد النفع، أعم من أن يكون هذا الاعتقاد مصيبا للواقع أو مخطئا للواقع، أعم من أن يكون هذا الاعتقاد علما أو جهلا مرتبا. أما الله سبحانه وتعالى لأنه لا يجوز عليه الجهل، فعدل من التعبير بالاعتقاد إلى التعبير بالعلم، لأن معنى العلم هو الاعتقاد المطابق للواقع والانكشاف المطابق لل يعني انكشاف الواقع. طيب، لذلك عدلوا من الاعتقاد إلى العلم، من النفع إلى المصلحة، هذه نوع من التأدب، وحتى لا يصير سوء أدب وإيهام لأمر لا يجوز على الله عز وجل. طيب، ثم قالوا هكذا، قالوا إذا علم الله بالنفع بالمصلحة الموجودة في فعل العبد الاختياري، هذه نسميها إرادة تشريعية، وإذا علم بالمصلحة الموجودة في ممكن غير فعل العبد الاختياري نسميها إرادة تكوينية. والقسمة كلكم مر معكم في المنطق، كل قسمة لابد لها من أثر، وإلا تكون قسمة لغوية. يعني هلأ أنا أستطيع أن أقسم المجتهد إلى أو العالم إلى أعلم وغير أعلم. أثر القسمة نقول أنا دل الدليل عندي على أن جواز التقليد يختص بالأعلم، لا يجوز تقليد غير الأعلم. هناك تقسيمات كثيرة أخرى للمجتهد، هي تقسيمات بس لا أذكرها، ليش؟ لأنها لغو. مثل تقسيم المجتهد إلى والله مثلا أصلع وغير أصلع، أو عربي وغير عربي، وإن كان البعض يترتب أثر عندهم، ولكن أصلع وغير أصلع، طويل وقصير، صحيح ينقسم في الواقع المجتهد إلى طويل وقصير، بس شو أثر هذه القسمة؟ ما في أثر. يعني والله لا يجوز تقليد الطويل ويجوز تقليد القصير. فهنا عندما نقسم الإرادة إلى تكوينية وتشريعية، مو من باب أنه في نفس الأمر والواقع، نعم قد يكون العلم بالنفع في فعل العبد، وقد يكون العلم بالنفع في غير فعل العبد الاختياري، بل فقط لا، هناك أثر لهذه القسمة. ما هو الأثر؟ إذا تعلق العلم بالنفع بممكن غير فعل العبد الاختياري، الله من جهة الفاعلية تام الفاعلية، وهذا الفعل الذي علم الله بوجود النفع فيه، هذا الفعل ممكن أو غير ممكن التحقق؟ ممكن التحقق. فمن جهة الله هو تام الفاعلية، يعني هو قادر بالقدرة المطلقة. من جهة الفعل الذي فيه نفع، الممكن الذي فيه نفع، هذا الفعل ممكن وقابل للتحقق، فيلزم من علمه بالمصلحة هنا أن يتحقق هذا الشيء الذي فيه مصلحة، لأن الله تام الفاعلية وعالم بالنفع الذي في هذا العمل، والفعل في حد نفسه ممكن، فلا بد أن يتحقق ماذا؟ يتحقق هذا الفعل وهذا العمل خارجه. يعني الله علم أن هناك مصلحة في أن يكون هناك قمر، وهذا القمر له حالات ومنازل، وأن الناس يترقبون حالات ومنازل القمر، وقناط جملة من الأحكام الشرعية من قبيل الصوم والحج بماذا؟ بحالات القمر. علم أن هناك مصلحة في ذلك، فخلق القمر وقدره منازل وأماط الأحكام الشرعية بماذا؟ بحالات ومنازل القمر. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، والقمر قدرناه منازل. ولا الله كان قادر يخلق القمر دائما مثل أمام أعيننا، مش كما هو الآن بحيث إنه يكون هلالا تارة وبدرا تارة أخرى ويدخل في المحاق أحيانا، لا قادر يخلقه بحيث يكون ماثلا أمام أعيننا بحجمه الكامل. الله علم أن هناك مصلحة بأن يخلق، مصلحة في أن يخلق مخلوقا مختارا اسمه الإنسان، مركبا من عقل وشهوة، فخلق الإنسان وخلقه مختارا ومركبا من عقل وشهوة، وأن يجعل لهذا الإنسان قدرة على الفعل، فخلقنا قادرين على الفعل، مختارين فيما نفعله، ومركبين من عقل وشهوة. نحن في أصل خلقتنا كائنات مختارة، كان هذا باختيارنا والله أجبرنا على ذلك، في أصل أننا خلقنا كائنات مختارة لم يكن هذا باختيار منا، ولكن الله خلقنا مختارين، في أصل اختيارنا لم يكن هذا اختياريا لنا. طيب، فهنا في القسم الأول عندما يكون العلم بالنفع، علمت بالنفع الكامن، أو علم الله بالمصلحة الكامنة في ممكن من الممكنات، وهذا الممكن ليس فعلا اختياريا للعبد، فالعلم بالمصلحة الكامنة في هذا الممكن مساوق لوجود وتحقق هذا الممكن خارجا. واضح لهم؟ طيب، بالإرادة التشريعية، في الإرادة التشريعية بعد أن خلق الله الإنسان مختارا وقادرا على الفعل، الله يعلم بوجود مصلحة في فعل الإنسان الاختياري. مثلا الله يعلم أن الإنسان له مصلحة ملزمة في أن يصلي، في أن تصدر منه الصلاة، ولكن المصلحة الملزمة في مطلق صدور الصلاة من الإنسان أو في صدورها منه اختيارا؟ في صدورها منه اختيارا، وإلا إذا صدرت منه لا عن اختيار بل عن إكراه أو إلجاء أو إجبار، فلا تترتب عليها المصلحة. طيب، الله علم المصلحة في فعل الإنسان الاختياري، فعل الإنسان الاختياري ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، ولكن رغم ذلك لا تتعلق القدرة الإلهية بإيجاد هذا الممكن لأجل استيفائه للمصلحة. ليش؟ لأنه عندنا قاعدة في علم المعقول مسلم، وهي من القضايا التي قياساتها معها لا تحتاج يعني إلى مزيد استدلال وإقامة برهان. كل ما يلزم من وجوده عدمه فهو محق، لأنه ما يلزم من وجوده عدمه يعني اجتماع للنقيضين، واجتماع النقيضين محال. يعني بعبارة أخرى، كل ما يلزم منه اجتماع النقيضين فهو محال، هنا الله عالم بالنفع في الفعل الاختياري للإنسان، ولكن لا يمكن أن تتعلق القدرة بإيجاد هذا الفعل، بإيجاد فعل الإنسان، رغم أن قدرته مطلقة، ولكن لا يمكن أن تتعلق قدرته بخلق وإيجاد فعل الإنسان، لأن تعلق القدرة بخلق وإيجاد فعل الإنسان يلزم منه عدمه. كيف يلزم منه عدمه؟ الله علم بالمصلحة في الفعل الاختياري للإنسان. طيب ليش تتعلق القدرة بإيجاد الفعل، فعل الإنسان؟ حتى يستوفي الإنسان هذه المصلحة الملزمة. طيب إذا أوجد الله فعل الإنسان، هل يكون هذا الفعل اختياريا؟ لا، إذا أوجده الله يكون هذا الفعل فعلا غير اختياريا للإنسان، كما يقول الأشاعرة. مبنى الأشاعرة هو هذا، أن الإنسان محل للفعل، وأن الفاعل للفعل حقيقة هو الله عز وجل. بيقول الإنسان مثله مثل الخشب. كيف أنه الخشب عندما أمسك أنا المنشار وأنشر الخشب وأقص الخشب، فاعل الفعل هو أنا، الخشب محل للفعل فقط. يقولون هكذا، الإنسان مو هو الذي يفعل أفعاله، الإنسان محل للفعل، والله هو فاعل الفعل ومحل فعله الإنسان. وإذا سألتهم طيب إذا الله فاعل للفعل، الله فاعل للصلاة والله فاعل للزنا والعياذ بالله، لأنه نسبوا أن الله هو الذي يفعل الفواحش كما يفعل الطعام، فعلى ماذا يستحق الإنسان الثواب والعقاب؟ قالوا صحيح، الإنسان ليس هو الذي يفعل، إلا أن الإنسان كاسب للفعل. طلعوا بنظرية اسمها نظرية الكاسب، وقالوا إنما يستحق الثواب على كسبه للفعل، ويستحق العقاب على كسبه للفعل، وهو رغم أنه ليس هو فاعل الفعل حقيقة، إلا أنه كاسب لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. طلعوا بنظرية في علم العقيدة اسمها نظرية الكسب. الأشاعرة عندهم مزية ببنيتهم العقائدية، أنه يفرون من المعضلات الفكرية إلى عالم الوهم والخيال، يعني لا يتعبون أنفسهم بمعرفة موضع الإعضال وموضع الشبهة، بل مجرد أن تعرض لهم شبهة معينة يفرون إلى مخيلتهم وبيطلعوا بنظريات خيالية ويرتاحون فيها من عناء بها، من عناء البحث العلمي. والله بيطلعوا بنظرية الكلام النفسي، اللي نحن أثبتنا أن الكلام النفسي هذا مما خيلته لهم أنفسهم، ما له واقع. شوي إجوا لمسألة الجبر والاختيار، ما قدروا يحلوا المشكلة، لجأوا لنظرية اسمها نظرية الكسب، وهم لهم بيانات مختلفة في معنى الكسب وكيف أن الكسب يحقق يصحح الثواب والعقاب. المهم لهم مثل هذا، هذه الطريقة في التعاطي مع الأمة. فالله إذا خلق فعل الإنسان، خلق الصلاة اللي فيها مصلحة ملزمة، خلق فعل الإنسان، هل تكون الصلاة فعلا اختياريا للإنسان أو فعلا أجبر عليه الإنسان؟ تكون فعلا أجبر عليه. المصلحة تترتب على فعله الاختياري أو على مطلق فعله ولو كان مجبرا عليه؟ على فعله الاختياري. فإذن هل سيستوفي الإنسان هذه المصلحة؟ لن يستوفيها. فإذن يلزم من خلق فعل الإنسان لأجل أن يستوفي المصلحة أن لا يستوفي المصلحة، ولذلك لا يمكن أن تتعلق قدرة الله بخلق فعل الإنسان، إنما يريد أن يخلقه حتى يستوفي الإنسان المصلحة. فإذا خلقه لن يستوفي الإنسان المصلحة، لأنه لن يكون فعلا اختياريا للإنسان، بل سيكون فعلا قهريا له. وكذلك إذا ألجأه عليه، وكذلك إذا ألجأه عليه، لأنه مرة الله يخلق فعل الإنسان بالمباشرة ويكون الإنسان محلا للفعل، ومرة الله لا يخلق فعل الإنسان، يترك الإنسان هو يوجد الفعل ولكن يلجئه. كيف يلجئه؟ ولو شاء، ومضمون الآية ولو شئنا لأنزلنا لهم آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يعني هلأ إذا الله بيكشف للبشر عن شق صغير من جهنم، بحدا ما بيصلي وبيصوم وبيركع وبيسكع، كل العالم بيصلي وبيصوم، صحيح أم لا؟ وكذلك لو يكشف لهم عن في الدنيا عن شق مو الجنة عن 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 فلقة وجه واحدة من الحور العين. كل الناس تعبد الله عز وجل طمعا بنيل هذا الثواب. بل طمعا أما عبادة الأحرار أين هي إلا عند أهل البصر. فشاهد كلامي، حتى لو ألجأهم هذا الإلجاء يصدر الفعل من إنسان، ولكن لا يكون فعلا اختياريا، يكون فعلا ألجئ إليه فلا تترتب المصلحة. لذلك الله لا يخلق بالمباشرة فعل الإنسان ولا يلجئ الإنسان إلى الفعل، لأن المصلحة تترتب على الفعل الاختياري. وإذا خلق فعل الإنسان بالمباشرة أو ألجأه إلى الفعل لا يكون الفعل اختياريا فلا تترتب مصلحة. طيب، فماذا يفعل الله العالم بوجود مصلحة ملزمة في فعل الإنسان؟ لا يخلق فعله ولا يلجئه، وإنما يأمره. فإذا أمره أوجد في نفسه الداعي إلى الإتيان بهذا الفعل. هذا كل ما يمكن أن تتعلق به القدرة عندما يعلم الله بالمصلحة في فعل الإنسان الاختياري. الله العالم بأن هناك مصلحة ملزمة في أن نصلي باختيارنا، لا يمكن أن يخلق الصلاة فينا ولا أن يلجئنا إلى الصلاة. نعم، تتعلق القدرة بماذا؟ بتشريع الصلاة، يعني بالأمر بالصلاة. يقول أقيموا الصلاة، إنشاء الطلب، إنشاء الإرادة. كذلك الله العالم بمفسدة ملزمة في شربنا للخمر باختيارنا، لا معنى لأن يمنعنا من هذا الفعل، وإنما يقول ماذا؟ لا تشرب الخمر فاجتنبوه، يشرع حرمة شرب الخمر. فإذا العلم بالمصلحة الكامنة في فعل العبد الاختياري لا يستلزم وقوع الفعل وتحققه خارجا، بل يستلزم تشريع الأمر والنهي، إنشاء الإرادة وإنشاء الطلب. لاحظت الفرق ما بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. في الإرادة التكوينية علمه بالمصلحة الكامنة في الممكن مسابق لوجود وتحقق الممكن، أما في الإرادة التشريعية علمه بالمصلحة الكامنة في فعل العبد الاختياري مسابق لأمره بهذا الفعل أو نهيه عنه إذا كان عالما بالمفسدة. واضح لهم؟ طيب، فضل. نطبق هذا القدر ثم نكمل إن شاء الله. قال: وأما الدافع فهو أن استحالة التخلف إنما تكون في الإرادة التكوينية، لأن الإرادة الحقيقية تنقسم إلى قسمين، وهي أي الإرادة التكوينية العلم بالنظام على النحو الكامل والتام. يا أخوان، أنا شو فسرت الإرادة التكوينية؟ بالعلم بالمصلحة كالإرادة التشريعية، غير ما في الأمر المصلحة مو في فعل العبد الاختياري، المصلحة الكامنة في ممكن من الممكنات غير فعل العبد الاختياري. بعض الفلاسفة عبروا عن الإرادة التكوينية بالعلم بالنظام الكامل والتام. هذا تفنن في التعبير، وإلا مرادهم من الإرادة التكوينية هو ما ذكرته لكم، ولكن هذا التفنن في التعبير هو الذي أوقع الماتن في عويصة الجبر كما سيتضح. واضح الكلام؟ لذلك أرجو أن تبقوا التفسير الذي ذكرته للإرادة التكوينية في أذهانكم، وكذلك تنتبهوا إلى هذه العبارة. ما قال العلم بالمصلحة في غير فعل العبد الاختياري، قال العلم بالنظام الكامل. هذا التعبير سيوقع الماتن في شبهة الجبر كما سيتضح. قال: دون الإرادة التشريعية وهي العلم بالمصلحة في فعل المكلف، وما لا محيص عنه في التكليف إنما هو هذه الإرادة التشريعية. نحن قلنا في إرادة حقيقية والتكليف جدي، بس مرادنا من الإرادة الحقيقية مو إرادة تكوينية حتى تقلي كيف ينفك المراد عن الإرادة في مورد الكفر والعصيان. مرادنا من الإرادة الحقيقية إرادة تشريعية يمكن انفكاك المراد عن الإرادة فيها بالبيان الذي ذكرته لكم. وما لا محيص عنه في التكليف إنما هو هذه الإرادة التشريعية لا التكوينية. لحد هون انحلت المشكلة. وبناء على البيان الذي ذكرته لكم، هل يمكن أن تتعلق الإرادة التكوينية بفعل العبد؟ لا يمكن، لأن معنى الإرادة التكوينية الإرادة، العلم المتعلم، العلم بالمصلحة في غير فعل العبد. أصلاً فرض تعلق الإرادة التكوينية بفعل العبد يعني فرض أن الإرادة ليست تكوينية بل تشريعية، يعني أخذ في مفهوم الإرادة التكوينية وفي حقيقة الإرادة التكوينية عدم تعلقها بفعل العبد. فما في يقول تعلقت الإرادة التكوينية بفعل العبد، قولك تعلقت الإرادة التكوينية بفعل العبد جمع للمتناقضة. إرادة تكوينية يعني متعلق بالمصلحة في غير فعل العبد، فكيف يتعلق بفعل العبد؟ قولك إرادة تكوينية تعلقت بفعل العبد جمع للمتناقضة. طيب كيف صحح الماتن تعلق الإرادة التكوينية بفعل العبد؟ لأنه شو رجع قال بعد ما انتهى من مطلبه؟ من هنا من عند قوله فإذا هذه شبهة عرضت له نتيجة تعبير الفلاسفة عن الإرادة التكوينية بالعلم بالنظام الأكمل وأدت به إلى الالتزام بالشرع. شو قال الماتن؟ قال فإذا توافقتا، شو يعني توافقتا؟ توافقت الإرادة التكوينية مع التشريعية، يعني فعل العبد صار متعلق للإرادة التشريعية ومتعلق للإرادة التكوينية. هون لك أن تسأل كيف تعلق الإرادة؟ أنت قلت معنى الإرادة التكوينية أنها متعلقة بغير فعل العبد. ها. لما فسر، لما وقف الماتن على حرفية كلام الفلاسفة، الفلاسفة شو قالوا بالإرادة التكوينية؟ العلم بالنظام الأكمل. وقف على حرفية هذه الألفاظ ولم يدرك أن حقيقة مرادهم هو ماذا؟ هو العلم بالمصلحة في الممكن الذي لا يكون فعلا اختياريا للعبد. لما وقف على ظاهر هذه الألفاظ جاز عنده أن تتعلق الإرادة التكوينية بفعل العبد الذي تعلقت به الإرادة التشريعية. لذلك قال فإذا توافقتا، يعني كان فعل العبد متعلقا للإرادة التكوينية وللإرادة التشريعية معا، فلا بد من الإطاعة والإيمان، يعني لا بد من صدور الإيمان من العبد والإطاعة من العبد. ليه؟ لأنه الإيمان والإطاعة فضلا عن أنهما متعلقان للإرادة التشريعية هما متعلقان أيضا للإرادة التكوينية. لا، وإذا تخالفتا فلا محيص عن أن يختار الكفر والعصيان، يعني إذا كان الإيمان والطاعة متعلق للإرادة التشريعية ولكن لم تتعلق بهما الإرادة التكوينية، لابد أن يتخلف الإيمان والإطاعة هنا ويتحقق الكفر والعصيان. ليش؟ لأنه فسر الإرادة التكوينية بالعلم بالنظام، فهنا فعل الطاعة من العبد إذا كان جزءا من النظام الأكبر لابد أن يفعل العبد، وإذا كان فعل الطاعة من العبد ليس جزءا من النظام الأكمل لابد أن لا تصدر الطاعة من العبد ويتحقق الكفر. لاحظوا ما هو متعلق للإرادة التشريعية صار متعلقا للإرادة التكوينية أيضا. الطاعة من العبد متعلق للإرادة التشريعية، طيب صدور الطاعة منه هل هو جزء من النظام الأكمل؟ إن قلت نعم لابد من صدورها، لأنه العلم بالنظام الأكمل إرادة تكوينية. إن قلت لا لابد من عدم صدور الطاعة لأن العلم بالنظام الأكمل إرادة تكوينية، ندخل في شبهة الجبر. من هنا منشأ الشبهة أنه وقف عند حرفية قولهم العلم بالنظام الأكمل، وغدا سأوضح لكم أنه مرادهم بالإرادة التكوينية والتشريعية العلم بالمصلحة. ولكن إذا كانت المصلحة في فعل العبد الاختياري إرادة تشريعية في غيره إرادة تكوينية، فلا يمكن أن تتعلق الإرادة التكوينية بما تعلقت به التشريعية، وبذلك نكون في غنى عن الخوض في مسألة الجبر. هذا ما يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين. نعم ها. إن شاء الله سنوضح أنه الماتن لح ينفي الجبر الأشعري ولكن لح يلتزم بالجبر، بس مو بالجبر الأشعري. الجبر الأشعري الله خالق للفعل. الجبر اللي التزم فيه الماتن أنه منشأ اختيار العصيان هو الشقاوة الذاتية، والذات لا يعلل، ونسألك الدعاء. فبالنهاية جبر ولكن مو جبر أشعري. نحن مشكلتنا مو في الجبر الأشعري، مشكلتنا في أصل الجبر.
شيخ تقييد المصلحة، استفاء المصلحة بالفعل الاختيار،
إيه؟
شو الدليل؟ المصلحة موجودة بالفعل سواء أجبر عليه العبد أم لم يجبر.
لا.
ليش؟
أنت صلاتك
فيها مصلحة سواء
أجبرت عليها. لذلك الصلاة من الأفعال القصدية الاختيارية. بيقول لو كنت في صلاتك ووقع منك شيء على الأرض وانخفضت لتلتقطه لا بقصد الركوع، ولكن وصلت إلى حد الرابع، لا يحتسب لك ركوعا. ليه؟ لأن الصلاة مصلحتها قائمة بفعلها اختيارا، فكل فعل من أو أنت واقف جدا وضعت يدي على ظهرك وحنيتك إلى حد الركوع لا يكتسب لك رجوعا،
هذا غير هذا
الله هذا معنى الاختيار.
الله وقت مش بمنع الصلاة، أنا عم صلي وفي نية بس مجبور على هالصلاة.
كيف في نية؟
في نية الصلاة أنا هذا بس عم
شفنا كيف تتقرب إلى الله بما ليس اختياريا لك. بتعرف شو يعني؟ يعني أنا من باب المثال لا أحب الشيخ أصلا لا أحبه، جيت أنت وضعت وردة في يدي أطبقت يدي عليها ودفعت يدي أمامه، هذا بيقربه؟ بيقرب منه؟ يقربني منه؟ كيف بدي يقربني منه؟ فعل هذا أشبه بأنه أعطس بطريقة لا اختيارية يقوم يقول واحد هنشى صحيح هذا تودد وتقرب إلى الشيخ. مولانا هذا فعل غير اختياري، لا يمكن التقرب إلى المولى إلا بفعلك الاختياري، فإذا الفعل منه اختياري لألك لا تكون الصلاة قربية، وإذا لم تكن قربية لا تتحقق مصلحتها، لأن الفعل العبادات هي الأعمال اللي مصلحتها تترتب على الاتيان بها قربة بتكون أفعال اختيارية. نعم
أنا مجبور
طبعا
مجبور.
لا طبعا الأشعر يلتزم يصرح